الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ منزلة الصلاة والصيام والصدقة أي الزكاة منزلة معروفة عند جميع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلفت انتباههم وأن يتنبهوا إلى هذه المسألة المهمة التي ربما أهملها بعضهم بل يهملها كثيرون. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فأخبرهم بأن صلاح، وفي بعض الروايات إصلاح، إصلاح ذات البين فإنها جعل درجتها أعلى من درجة الصلاة والصيام والزكاة. لما فيها، لأنه إذا علمتم أن تلك العبادات والصلاة والزكاة وغيرها إنما يستطيع المؤمن أن يقيمها في مجتمع قد استقامت أحواله، لأنه عندما تضطرب الأحوال بالناس، وعندما يفقد الناس أمنهم وأمانهم، وعندما تشتعل الفتن، فإنه يصبح عسرا على الناس حتى أن يؤدوا تلك الواجبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العبادة في الهرج كهجرة إلي. في بعض الأحاديث يقول: العبادة في الهرج، الهرج أي الفتن والقتال، كهجرة إلي. لأن الناس عندما تقوم الفتن إنما ينشغلون بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ومساكنهم وبيوتهم وغير ذلك من النعم التي أعطاهم الله عز وجل، فينشغلون ويذهلون عن عامة ما كانوا يتعبدون لله سبحانه وتعالى. هذا مما يدل على صلة وثيقة بين العبادات وبين المعاملات. واعتبر خلافها، اعتبرها، سماها الحالقة. وفي بعض الأحاديث أنه قال: لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أي أن فساد ذات البين، الفتن التي تقع في المجتمعات بينها وبين بعضها، الفرقة والتمزق، القتال بين الناس، كل ذلك إنما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: الحالقة، أي أنها تحرق الدين، بمعنى أنها تزيله، لأن هذه الفتن لا يصبر كثير من الناس فيها. ويقع الإنسان ربما يكون مستقيما في حال الأمن وفي حال الدعة وفي حال الراحة، وعندما يدخل في منافسة، وعندما يدخل في مباغضة، وعندما يدخل في قتال، وعندما يدخل في تلك الفتن، فإنه ينتقل من درجة إلى درجة. فتقتضي الفتنة أن يكذب فيكذب، تقتضي الفتنة أن يفتن فيفتن، تقتضي الفتنة أن ينم فينم، تقتضي الفتنة أن يتكلم في الأعراض فيتكلم في الأعراض، تقتضي الفتنة أن يروع أخاه المسلم فيروع المسلم، تقتضي الفتنة أن يضرب أخاه المسلم فيضرب أخاه، تقتضي الفتنة أن يقتل أخاه المسلم فيقتل. وربما أدت ببعضهم إلى الاعتداء على الأعراض وغير ذلك، فما بقي بعدها في الدين. ف فتجد أنه عندما تشتعل الفتن ربما عياذا بالله تعالى أنها تؤدي بالعبد إلى الخروج والمروق تدريجيا من دين الله عز وجل، لأن عند الفتن يأخذه الغضب ويأخذه الحمر وغير ذلك، وتمتلئ الصدور نارا وتمتلئ غضبا، فيصبح لا يعرف إلا نفسه ولا يعرف إلا مصلحته، ولا يريد إلا أن يجلب الطاولة ناحيته، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويأتي كل المنكرات ويعرض عن المعروف الذي علمه قبل ذلك. إن الفتن تشبه حالة من الجنون، تشبه إنسان يكون مستقيما مصليا يتكلم معك بأدب وذوق وغير ذلك، فتقول هذا رجل حسن الأخلاق، دمث الأخلاق، وتمدحه أيما مدح، ولكن عندما يصاب وتحدث الفتنة وتتلبس بالإنسان ويصبح مفتونا فإنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فبعد العبادة التي كان يتعبدها لا تجده يبالي بها، وبعد المعاملة التي كان يتعامل بها لا تعرف إلا شخصا أحمق مجنونا لا يتصور إلا القتل والقتال والدماء والانتقام والغضب والحقد والحسد، فتجتمع كل الرعونات وكل ما حذر منه الشرع. ولذلك أيها الإخوة إن شرعنا حكيم، لأنه ولذلك تجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ من الفتن، حتى في بعد التشهد يتعوذ من فتنة المحيا والممات، وفي غيرها من الأحاديث تتعجب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رغم كونه معصوما صلى الله عليه وسلم، لكنه يرشد أمته إلى الهروب من الفتن، وكما بينا فيما قبل عندما بين بأن إذا كان يعني القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي والمضجع خير من القاعد إلى آخر ما ذكرنا من هذا الحديث الذي يدل على أن الإنسان كلما ابتعد عن الفتن إن كان له دور إصلاح، إن كان يستطيع أن يصلح وإن كان يستطيع أن ينفع وله من الجاه وله من المكانة ما ينفع به، وإلا فيكف أذاه وإلا فيكف يده وإلا فيكف لسانه ويأخذ، لأن لا شك أن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى الإصلاح بين الناس أو إصلاح، فبين إلى الإصلاح بين الناس وهو درجة عالية، لكن بعض الناس لا يتمكن من الإصلاح بين الناس لأنه ليس له جاه ليس له مكانة ليس له منصب، إذا تكلم لا يسمع له وإذا نصح لا ينصت إليه، فعليه أن ما يبدي إلا الخير، وعليه أن يرشد إلى المعروف، وعليه أن يمسك لسانه ويده عن الشر وغيرها حتى يسلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك أيها الإخوة بعض الناس ربما تخف عليهم العبادات لكن تثقل عليهم المعاملات، فتجده يصلي وتجده يصوم وتجده يزكي وتجده يحج يفعل هذه، كثير من المسلمين غالب المسلمين يؤدون تلك العبادات ولا يتأخرون فيها إلا قليلا، لكنك عندما تقيسها بالمعاملات وعندما تقيسها بالتعامل بين الناس وعندما تقيسها بحسن الأخلاق وعندما تقيسها بما يقع في ذات البين تجد بونا شاسعا بين العبادات وبين المعاملات، تجد بونا شاسعا بين الصلاة والزكاة والحج والصيام وبين حسن الخلق والتعامل مع الناس، فتجري الرجل في الأولى يأتيها ويفعلها وربما لا يتأخر عنها، لكنه ربما يحصل على درجة صفر في التعامل مع الناس وفي الإحسان إليهم، بل ربما يحصل على سالب، لأنه ربما يكون مصليا متصدقا لكنه يسعى في أذية الناس، لا يكف لسانه ولا يده، لا يكف لا يسكت عن الكلام في أعراض الناس، لا يسكت عن الإفساد بينهم، إنه لا يصلح، بعض الناس أصبح دوره سلبيا لا إيجابيا، هذا الواجب عليه أن يصمت ما دام لا يستطيع أن ينفع، فأقل الحقوق إن لم تستطع أن تنفع أخاك المسلم فكف يدك عنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيها الإخوة هذه الأحاديث مهملة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه الأحاديث ربما لا ننتبه إلى خطورتها وإلى أهميتها. المسلم الحقيقي فعلا من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا معناه نفي كونه مسلما حقيقيا، وإنما هو مسلم مزيف بحسب الظاهر، وحسابه على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يسلم المسلمون. إن كان قويا فإنهم لا يسلمون من يده، ربما يكون ضعيفا فكيف يؤذي المسلمين؟ يؤذيهم بلسانه على أقل الأحوال، يغتاب هذا، يدم على ذاك، يطعن في عرض فلان، يتكلم على فلان، وربما زين ذلك بدعوى الإصلاح، وربما زين ذلك بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه غاضب على فلان لأنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا وهذا حرام، فيقال له هلا نصحته فيما بينك وبينه؟ إن كنت محقا في هذا وإن كنت صادقا في نصحك فإن النصح لا تبدأ به عند الناس، وإنما تبدأ به عند الإنسان نفسه، لأنه أما إذا كان مرادك أن تفضحه، وأما إذا كان مرادك أن تنم عليه، وأما إذا كان مرادك أن تغتابه، وأما إذا كان مرادك أن تنتهك عرضه، فحسابك على الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة إن سوء المعاملات يدل أيضا على أن هذه العبادات التي يؤديها الإنسان إنما هي خاوية المعنى، لأنه نحن نوقن يقينا ونحن متأكدون بأن الإنسان إذا أدى الصلاة كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا أدى العبادات المختلفة، فإن ذلك سيظهر على سلوكه ومعاملاته، فليس هناك انفصام حقيقي إلا عند بعض الناس، أن عباداته ربما تكون شكلية، إنه يركع يسجد مع الناس لكن لا يفقه لها معنى، لأن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أنها ولا بد الصلاة الحقيقية أن تنهى. لأن تصور أنت في نفسك لو أدرك الإنسان في وقوفه بين يدي الله عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة، وقف بين يدي الله عز وجل مستحضرا لجلاله ولعظمته، وأنه متوجه إليه، ويتلو الآيات متدبرا لها وما فيها من معاني، أترى ذلك يخرج بعد ذلك فيفسد في الأرض؟ أترى ذلك يخرج بعد ذلك فيطعن في الناس؟ أترى ذلك بعد هذا يخرج فيسفك دم المسلم؟ أترى الذي وقف بين يدي الملك الجبار فابتدى يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وركع وسجد؟ أترى ذلك إن تأمل هذه المعاني؟ أترى الذي يذهب إلى بيت الله الحرام متجردا متذكرا اليوم الآخر مستحضرا حضوره بين يدي الله عز وجل، يسعى ويطوف ويبكي ويتوب ويلبي ويهلل، أترى ذلك بعد هذا يرجع فيسفك الدماء؟ أترى ذلك يرجع فينم ويغتاب ويسعى في قطع أرزاق الناس؟ أترى؟ لا تتصل. لكنه إن كان يفعل كما يفعل الناس ولا ينتفع بتلك العبادات ولا يهتم بها، فيمكن أن ترى، نعم، تراه مصليا وتراه متصدقا وتراه يحج وتراه يفعل، لكنه في نفس الوقت عند ينتهي من الصلاة ويمسك بالسلاح فيقتل ويسفك الدماء ويجلس في مجالس ينتهك فيها الأعراض ويتكلم على فلان ويسعى في أذية فلان وفي ضرر فلان. نعم ندرك ذلك. فالمعاملات أيها الإخوة إنما لأن العبادات بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لا يعلم أحدنا من تتقبل صلاته أو ترد عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه في المعاملات إشارة إلى تلك الصلوات وتلك العبادات، إلى صحتها واستقامتها وقربها من القبول وعدم قربها من القبول. فإذا رأينا الرجل تنسجم أفعاله مع صلاته وتنسجم أقواله وحركاته وأخلاقه مع حجه وعمرته وصدقته، فنرى في هذا انسجاما ونقول بأن هذا الرجل مصل حقا بأنه يحج حقا وأنه لكن عندما ترى انفصاما فاعلم بأنه لا صحيح أننا لا نستطيع أن نجزم على أحد. لكن نحن نتكلم أيها الإخوة، بعض الناس عندما نتكلم يضع الكلام على الآخرين، والواجب أن تبدأ بنفسك، أن تتأمل هل تتطابق أفعالك وأقوالك وأخلاقك وتصرفاتك مع عباداتك حتى تكون شيئا واحدا. فإن الدين ليس فيه انفصام، المعاملة والعبادة كلها تذكر، ربما تذكر في آية واحدة، وفي الآية الواحدة يذكر الله عز وجل الصلاة ويذكر حسن الخلق وغيرها من المعاملات وبر الوالدين وحسن الجوار وغيرها. فلذلك المسلم حقا الذي يجمع تلك الشعب وكلها شعب لدين الله عز وجل. أما المسلم المزيف هو الذي يؤدي شكليات وصورا لكن لا تجد منه حقائق ولا تجد منه، لو كان موحدا حقيقة لكان له حنين إلى الموحدين ومحبة لكل موحد، لأن الله سبحانه وتعالى شهد بقوله إنما المؤمنون إخوة، فإن كان المؤمنون إخوة لك فأنت مؤمن، وإن لم يكونوا إخوة لك فشك في إيمانك، لأن الله سبحانه وتعالى قطع بأخوة المؤمنين بعضهم لبعض، وتلك الأخوة ليست زائفة وليست كلمة تقال، وإنما من معاني الأخوة المحبة والحرص على أخيك المسلم. لا شك أنه ليس من معاني الأخوة أن تسفك دمه، وليس من معاني الأخوة أن تنتهك عرضه، وليس من معاني الأخوة أن تسعى في الإضرار به والإفساد عليه، ليست من معاني الأخوة إلا إذا كانت الأخوة كغيرها من الكلمات التي فقدت معانيها عند كثير من المسلمين وأصبحت مجرد نغمة كالأغاني التي يتغنون بها من الوطنية وغيرها. لقد تعودنا في مجتمعاتنا الآن على مجرد الكلام، سواء فيما بين الأشخاص وفيما بين المجتمعات وفي الصحف والفضائيات والإذاعات، نتكلم جميعا بكلمات جميلة ردانة من الأخوة من الوطنية من غيرها من معاني، لا ما طبق منها شيء وإنما نرى خلافها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ولذلك أيها الإخوة إذا تأملتم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجد كلامه كثيرا في حقوق الأخوة وفيما بين المجتمع بعضه وبعض، ربما لا تجد ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في حق المعاملات تجده أضعاف أضعاف ما تكلم به عن الصلاة وعن الصدقة والقيام وغيرها من العبادات، لأنه لا شك هذا النبي الذي أوحي إليه يعلم أن بعض الناس سيكون عسرا عليها أن تطبق ما ورد في معاني الأخوة، لأن نتيجة وجود البغض أو الحسد أو الضغينة أو غيرها. ولذلك أيها الإخوة يحكى في كتب التفسير، يحكى عن إبليس أنه كان متعبدا، يحكى عنه أنه كان متعبدا مع الملائكة، كتب التفسير تقول هذا، وحتى كان يقال عنه طاووس الملائكة من شدة عبادته. لكن عندما جاءه الأمر، وهذا الأمر جاء الأمر للملائكة بالسجود لآدم، انظر عندما جاءت نوع من المعاملة ونوع من المنافسة ونوع فيما يتعلق بالآخرين، لم يتحمل الخبيث ذلك، وإنما ظهر عنصره ربما خفت عليه العبادة، ولكن عندما أمره الله عز وجل بأن يسجد أمر الملائكة وهو كان من ضمنهم إلا إبليس، ولذلك بعضهم يقول بأنه تفسير فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، كيف وهل إبليس من الملائكة؟ الصحيح عند أهل العلم بأنه كان موجودا معهم وكان يتعبد معهم وكان يخفى أو يخفي ما في نفسه من الخبز، والله سبحانه وتعالى عليم به، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر خبزه وأن يجعله آية للعالمين. عندما أمر الملائكة جميعا بالسجود لآدم أبى واستكبر وامتنع وقال أسجد لمن خلقت طينا، وتكبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. انظر، يعني وهو لا يشك أن الذي أمره الله عز وجل، وهذا شيء عجاب مما يدلك على خطورة الحسد والحقد، بأن إبليس يخاطب الله عز وجل حتى أنه يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وما دفعوا إلى ذلك إلا الحسد والحقد، مع أنه يعرف أنه يخاطب الله، يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويعلم أنه رب ليس لا يخفى عليه، لكنه عندما كان حسودا كان حقودا فإنه حسد آدم على تلك المنزلة التي أنزله فيها ربنا سبحانه وتعالى، فأبى وعفى أمر الله مباشرة مواجهة مكافحة، وهو يرد على الله سبحانه وتعالى أمره حتى أصبح أخرج منها مذؤوما مدحورا. ولذلك أيها الإخوة، عندما تتلى تلك الآيات في كتاب الله عز وجل إنما هي لتعليمنا، الله سبحانه وتعالى ما يحكي لنا قصة من التاريخ لمجرد التذكر أو التسلية أو قضاء أو تزكية الأوقات، وإنما حتى نتعلم خطورة الحقد والحسد والضغينة والغضب، وكيف أخرجت إبليس أخرجته إلى وجعلت له وعيدا شديدا أخرج منها مذؤوما مدحورا، مع علمه بالله عز وجل ومع معرفته بالله، إلا أنه غلب عليه تلك المعاني. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نسعى في تطهير قلوبنا وفي توحيد صفوفنا وفي الألفة بيننا، وهذا إنما يكون بشيء عملي. أول شيء ينبغي على كل مسلم أن يلتزم التزاما سهلا وليس صعبا إلا على من تخلى الله عز وجل عنه، وهو ألا يسعى في أذية مسلم. أعتقد أن هذا لا نقول كما قلت بأنه لا أصبحنا لا نؤمل في نفع الناس بعضهم لبعض، ولكن أصبحنا أن نؤمل في ألا يضر الناس بعضهم بعضا. كان الناس قديما يؤملون في أن يقف بعضهم بجانب بعض، أي يؤملون في الجوانب الإيجابية، لكن لما غلبت السلبيات على المجتمعات أصبح الجار وأصبح الصاحب وأصبح القريب يؤمل أن ينجو بنفسه من قرابته ومن صحبته ومن معارفه ألا يقع عليه أذية منهم. ولذلك أول واجب من واجبات الائتلاف أن نأتلف أن يتأمل الإنسان أيها الإخوة في أي عمل أو في أي قول، هل هذا يضر بإخواني من المسلمين أم لا يضر بهم؟ فإن كان يضر بهم فأمسك عليك لسانك وأمسك عليك يدك، وأجرك كبير عند الله سبحانه وتعالى. والأعمال أيها الإخوة عندما تكون نادرة يكون أجرها كبيرة، لأنك تكون أحييت سنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء مجموعة من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أناس بادي عليهم الفقر، حتى أن النبي بوجهه المضيء تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عليهم من الفاقة، ثم خرج إلى الناس وقال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره من صاع تمره. فأقبل أحد الصحابة بدأ بصرة أتى بها فوضعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الصحابي لم يأتي ببدعة ولم يأتي بشيء جديد، وإنما أتى بالصدقة التي علمه إياها النبي، لكن لما رأى النبي ندرة من يفعلها وشدة حاجة الناس إليها، وجاء هو وأقبل الناس بعده حتى أصبح المسجد فيه صرتان كبيرتان من الطعام والملابس لهؤلاء الفقراء، سر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه، وكان بأبي وأمي هو إذا تبسم أو استنار أو رضي كأن وجهه فلقة قمر، كأنك ترى البدر في كماله وتمامه، وهو سعيد عندما رأى تعاون الناس، لكن غضب وحزن عندما رأى مجموعة من المسلمين في حالة من الفقر والضعف، وتركهم المسلمون حتى وصلوا إلى تلك الحالة. ولذلك أيها الإخوة، من أراد أن يحبه الله عز وجل وأن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فليسعى إلى معاونة إخوانه وإلى نصرتهم وإلى معاونة المحتاج والمسكين، فإن تلك الفتن كانت سببا في ترك كثير من الناس لأعمالهم أو إغلاق محلاتهم، فأدى ذلك إلى مزيد من البطالة ومزيد من الفقر. ولذلك نحتاج من إخواننا أن يتعاونوا بعضهم مع بعض، وأن يتفقد بعضهم بعضا، أن يساعدوا الفقير والمسكين ممن فقد عملا أو محتاج أو غير ذلك، فإنه كلما اشتدت الحاجة. وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأخلاقنا. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا يا رب العالمين برحمتك. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربنا وأنت إلهنا، فارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أمة محمد يا رب العالمين. اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم، فارحم عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارأف بهم، اللهم ارفق بهم يا رب العالمين. اللهم أنت الرؤوف الرحيم، فارحمنا وارأف بنا يا رب العالمين، واستر علينا في الدنيا والآخرة، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا. اللهم املأ قلوبنا محبة وأخوة وتناصرا وولاء للمؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا الحقد والضغينة والبغضاء والحسد يا رب العالمين. اللهم طهر ألسنتنا مما يؤذي المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ألسنتنا مما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين الغيبة والنميمة وانتهاك الأعراض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أمة واحدة قلبا وقالبا، واجمعنا على كلمة سواء بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.